بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب الناس ملك الناس إله الناس. بسم الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أحمدك ربي حق حمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك في ملكك، وأصلي وأسلم وأبارك على صفوة خلق الله، على سيد الأولين والآخرين، على الرحمة المهداة إلى الخلق أجمعين، على من أكرمنا الله عز وجل به وبعثته ومن علينا بأن نكون من أمته، على الهادي البشير، على سيدنا محمد. فاللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته وصحابته والتابعين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. نبدأ الحديث بمشيئة الله وتوفيقه عن فتح الفتوح، عن فتح نهوان عاصمة الفرس في إيران. احنا اتكلمنا عن ثلاث مدن: فتح الحيرة دي عاصمة العرب في العراق، فتح المدائن عاصمة الفرس في العراق، نهوان عاصمة الفرس في إيران. بعد نهوان يبقى انتهى الوجود الفارسي في فارس اللي هي النهاردة العراق وإيران، اللي كانت فيهم حضارة 7000 سنة واللي ظلوا في منطقة فارس 2000 سنة ولم يخرجهم إلا المسلمون إلى الفتح الإسلامي. نهاوند كانت يوم الجمعة في شهر محرم سنة 19 على الغالب، يعني في ناس في علماء كثير قالوا يعني في اللي قال سنة 23 وفي سنة 20 كده، لكن يعني في يوم الجمعة شهر المحرم سنة 19 هجرية. نهاوند دي مدينة حصينة جدا جدا، تقع على ربوة شاهقة على جبل عالي ترتفع 6000 قدم فوق سطح البحر، ولذلك تسمى معركة نهاوند معركة الجبال أو تسمى فتح الفتوح هكذا. قبل أن نتحدث عن فتح نهاوند نتحدث عن ما قبل نهاوند، ثم الاستعداد لنهاوند، ثم المعركة نفسها. هو بداية نهاوند ازاي؟ احنا قلنا ان في وفد وصل من البسطة اللي هو كان فيه انس بن مالك والمغيرة بن شعبة الثقفي والاحنف ابن قيس اللي كان معهم الهرمزان، وراحوا بيه على سيدنا عمر، وحصل اللقاء اللي كان بين الهرمزان وبين سيدنا عمر واسلم الهرمزان. سيدنا عمر بن الخطاب سأل الوفد بقى اللي موجود ده، سيدنا انس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم والمغيرة بن شعبة والأحنف بن قيس. لما نقول خادم النبي صلى الله عليه وسلم، هو سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش معين له خادم. سيدنا أنس بن مالك من حبه بسيدنا النبي بيخدم النبي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش له خدام ولا طباخ ولا حارس شخصي زي مثلا سيدنا محمد بن مسلمة ده قائد الحرس الخاص لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. هو النبي عينه كده؟ لا، هو من حبه لسيدنا النبي بيحرص لغاية ما نزلت الآية في سورة المائدة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، أي والله يعصمك من القتل. لكن الابتلاء لا، يعني الضرب والتعذيب لا، عشان يبقى قدوة لنا صلى الله عليه وسلم. فبنقول ان الوفد ده انس بن مالك والمغيرة بن شعبة والاحنف بن قيس لما وصلوا المدينة المنورة، سيدنا عمر بن الخطاب بيسألهم: الجماعة بتوع اهل الذمة دول اللي هم الفرس اللي بيقولوا انهم على دينهم وبيدفعونا الجزية، كل شوية بينقضوا العهد ليه؟ ليه بينقضوا العهد؟ هل انتم بتؤذوهم يا مسلمون ولا ايه بالضبط؟ يعني ده سيدنا عمر بن الخطاب بيسأل الوفد اللي جاي من البصرة. فرد الأحنف بن قيس عليه وقال له: يا أمير المؤمنين، إنك نهيتنا عن الانسياح في البلاد وأمرتنا بالاقتصار على ما في أيدينا. انت قلت خلاص كفاية كده، وقفوا بعد جندة طابور اللي هي منطقة الأهوان، أربق ورمهرمز وتستر ومهرجان والسوس وجند صابور، قلت وقفوا على كده. يا أمير المؤمنين، إنك نهيتنا عن الانسياح في البلاد وأمرتنا بالاقتصار على ما في أيدينا. وإن ملك فارس حي بين أظهرهم، ده عايش لسه، وإنهم لا يزالون يساجلوننا، يعني بينوشونا ما دام ملكهم فيهم، ما دام الملك بتاعهم عايش اللي هو الزجر. ولم يجتمع ملكان حتى يخرج أحدهما الآخر، مفيش ملكين ينتى الزجر، وإن ملكهم هو الذي سيبعثهم، وإن ملكهم هو الذي يبعثهم، هو اللي بيبعثهم يعني يعملوا المناوشات دي. ولا يزال هذا دأبنا حتى تأذن لنا، فلنفتح في بلادنا حتى نزيله، حتى نزيله عن فارس ونخرجه من مملكته، ونخرجه من مملكته وعز أمته، فهنالك ينقطع رجاء أهل فارس. كلام واضح يعني. يعني يا عمر انت قلت لنا خلاص ما نكملش، وطبعا الملك بتاعه موجود معاهم، وما دام عايش يبقى عايز يرجع اللي احنا خدناه منه، فعمال يعمل لنا مشاكل. انت لو اذنت لنا يا عمر فلنفتح في البلاد ونكمل الفتوحات ونخرج الملك ده من مملكته ومن عز امته، يبقى بعد كده خلاص مفيش بقى مفيش. قال سيدنا عمر بن الخطاب للاحنف بن قيس: صدقتني والله وشرحت لي الامر عن حقه، جزاك الله كل خير. وشويه والخبر جاي لسيدنا عمر بن الخطاب بان الفرس بيجتمعوا في نهاوند، في نهاوند. الله، يبقى الكلام مظبوط، ده مش هيسكته في الوقت ده. وتزامن الاحداث، وصل نفر من اهل الكوفه الى عمر. ليه؟ بيشكو سيدنا سعد بن ابي وقاص. ازاي يعني؟ بيقولوا له يا عمر، سعد بن ابي وقاص يا ربي بعد اللي عمله ده كله سبحان الله، قال بيقولوا عليه انه لا يقسم بالسويه، ما بيديش بالعدل يعني، ولا يعدل في القضيه، ما بيحكمش بالعدل، ولا يغزو في السريه، يا راجل سبحان الله، ولا يغزو في السريه، ولا يحسن الصلاه. طب بالله ده كلام؟ ومع ذلك سيدنا عمر بن الخطاب باعتباره امير المؤمنين لازم يعمل ايه؟ تحقيق. فقال عمر بن الخطاب لهم، الوفد اللي جاي من اهل الكوفه: ان الدليل على ما عندكم من الشر، ها سيدنا عمر يقول لهم ايه؟ ان الدليل على ما عندكم من الشر انكم اهل شر، نهوضكم في هذا الامر، وقد استعد لكم من استعد، اللي هم المجوس يعني في نهاوند، يعني المجوس جايين في نهاوند، وانتوا جايين بدل ما تقولوا لي جيش الجيوش ولا نساعدكم، جايين تشتكوا من سيدنا سعد في الوقت ده. وأيم الله، يعني والله لا يمنعني ذلك من النظر فيما لديكم وإن نزلوا بكم، ومع ذلك أنا برضو أحقق في الموضوع اللي انتوا قلتوا عليه. بعث سيدنا عمر بن الخطاب محمد بن مسلمة اللي كان حرق الباب ده في القصر اللي كان ساكن سيدنا سعد، والناس كانت مسميها قصر سعد، وكان له باب على السوق، فسيدنا سعد قفل الباب علشان السوق جايب له دوشه مش عارف ينام ويرتاح. فارسل سيدنا عمر بن الخطاب محمد بن مسلمه وقال له: ولع في الباب، وعودك على بدك ما تكلمش حد. وفعلا راح ولع في الباب، فقال سيدنا سعد بن ابي وقاص: هذا رسول ارسل لهذا الشأن، انا عارف ده اكيد جاي الموضوع ده. وبعدين حاول يستضيفه ما فيش فايده، فشرح له الامر. ده محمد بن مسلمه. بعث سيدنا عمر بن الخطاب ليتأكد من الأمر ده، فرد الجميع على سيدنا محمد بن مسلمة بأن سيدنا سعد بن أبي وقاص من خيرة الناس ما عدا ثلاثة بقى مجرمين، واحد منهم اسمه الجراح ابن سنان، الجراح ابن سنان، والثاني اسمه قبيضة، والثالث اسمه إربد. الجراح ابن سنان وقبيضة وإربد قالوا كلام وحش جدا جدا حقيقة، بس بالكذب، بالكذب على سيدنا سعد بن أبي وقاص. فيا سبحان الله، يعني دعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام وتفتح لها أبواب السماء، ويقول له الله عز وجل: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. ليه؟ لأن سيدنا سعد بن أبي وقاص مستجاب الدعوة، كان دعاه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، فربنا بيستجيب دعوته. لما شعر سيدنا سعد بن أبي وقاص بالظلم اللي واقع عليه بعد اللي عملته كله في الفتوحات ده، وبعد الخير ده كله تقولوا علي هذا الكلام وتشهدوا علي بالكذب يا جراح انت وقبيضة واربد، فسيدنا سعد بن أبي وقاص دعا عليه وقال: اللهم إن كانوا خرجوا أشرا وبطرا وكذبا فأجهد بلاءهم. ثم انتهى محمد بن مسلمة إلى المسجد، سمع بقى الثلاثة دول فراح المسجد يمكن حد يأيد كلامهم ولا حاجة، هم ثلاثة دلوقتي بقى فيهمش دول ثلاثة هم. قال سيدنا محمد بن مسلمة لما راح المسجد: أنشد بالله رجلا يعلم حقا إلا قال. حد يعرف يا أخوانا الجماعة الثلاثة دول بيقولوا على سيدنا سعد بن أبي وقاص كذا 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 كذا، حد يأكد الكلام ده؟ فقام أسامة ابن قتادة، حسبنا الله ونعم الوكيل، قام أسامة ابن قتادة وراح قايل بقى: اللهم إن شكنا بقى انت كده هتحلفنا بالله بقى، ما دام حلفتنا بالله لا انا اقول لك الحقيقة بقى، ايوه انه لا يقسم بالسوية ولا يعدل في الرعية ولا يغزو في السرية. فدعا عليه سيدنا سعد ابن ابي وقاص وقال على أسامة بن قتادة ده: اللهم إن كان قالها كاذبا ورياء وسمعة فأعمي بصره وأكثر عياله وعرضه لمضلات الفتن. سبحان الله. شوف الثلاثة بقى كمان يعني الثلاثة اللي فاتوا وأسامة ده، شوف ربنا عمل فيهم إيه. الجراح ابن سنان ده صار على الحسن ابن علي وحاول إن يغتاله في صباط فقطع بالسيف، قطعوا طرنشات بالسيف. قبيضة قتل بالحجارة. اربد قتل بالسيوف. طيب وأسامة بن قتادة استجابة لدعوة سيدنا سعد بن أبي وقاص المظلوم، كبر وبقى رجل عجوز وعمي، هذه أول الدعوة. واجتمع عنده 10 بنات، هذه 2. ومضلات الفتن بقى، كان يسمع بخبر المرأة أول وهو مش شايف، يحس إن في واحدة ماشية أو في واحدة ماشية فيأتيها حتى يجسها ويتعرض للجواري في الطرقات، يقعد يقلس على البنات في الطرق حاجة مسخرة يعني. فإذا خطب قال: مفتون أصابته دعوة سعد بن أبي وقاص الرجل المبارك. اعترف بكده بس في الآخر لأنه كان كذاب. عاد محمد بن مسلمة بسعد ابن ابي وقاص الى العراق وقال بقى لسيدنا عمر ان في 3 شهدوا والرابع اكد كلامهم. فقال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه: لولا الاحتياط لكان سبيلهم بينا. احنا نحتار، من خليفتك يا سعد على الكوفه؟ انت حطيت خليفتك مين؟ فقال سعد ابن ابي وقاص: حطيت سيدنا عبد الله ابن عبد الله ابن عتبان، ده كان امير الجيش الثاني اللي فتح نصيبين لو نفتكر، ثم مرها مع سهيل بن عدي. فاقر عمر اماره عبد الله بن عبد الله بن عدبان نائبا عن سيدنا سعد بن ابي وقاص، واستعمله وعزل سيدنا عمر بن الخطاب سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه وجزاه الله عنه عن الاسلام خير. يبقى كل مقدمات نهاوند والترتيب بتاعها كان في إمارة سيدنا سعد بن أبي وقاص، لكن الموقع نفسها بقى كانت في إمارة سيدنا عبد الله ابن عبد الله ابن عتبان. كان يزدجرد موجود في مدينة مرو، فكتب إليه الفرس: يا يزدجرد عايزين نعمل بقى معركة كافحة يشيل فيها المسلمين خالص بقى، مش هنفضل عاجين مستنينهم كده، احنا ما انتصرناش عليهم الا معركه واحده بس هي معركه الجسر، لا عايزين نعمل معركه حاشده بقى عشان نوقف زحف الايه المسلمين. فارسل سيدنا عبد الله ابن عبد الله ابن عتبان من الكوفه اللي هو بقى كان نايل لسيدنا سعد بن ابي وقاص ده رساله الى عمر بن الخطاب، وبعت له الرساله دي مع واحد اسمه قريب ابن غفر العبدي. قريب ابن ظفر العبدي بيقول له ايه؟ بيقول له: يا عمر بن الخطاب يا امير المؤمنين، ده سيدنا عبد الله ابن عبد الله ابن عتبان، تجمع من القرص 150,000 مقاتل، فإذا جاءونا قبل أن نبادرهم الشدة ازدادوا جرأة علينا. يبقى لازم إيه؟ نلحق نضربهم على طول قبل ما يزدادوا جرأة علينا. وإن نحن عاجلناهم كان لنا ذلك عليهم، يبقى هنغلبهم. فشوف رأيك إيه يا أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب. قرأ سيدنا عمر بن الخطاب الرسالة ثم قال للرسول اللي جاب الجواب: ما اسمك؟ فقال الرسول: اسمي أنا اسمي قريب. قال سيدنا عمر بن الخطاب: قريب ابن من؟ قال: ابن ظفر. قريب ابن ظفر العبدي. فتفاءل سيدنا عمر وقال: ظفر قريب إن شاء الله. ظفر يعني هنكسب إن شاء الله، وانت اسمك قريب كمان يعني يبقى ظفر قريب إن شاء الله. يعمل ايه سيدنا عمر؟ عايز يستشير بقى اللي حوله في الحشود بتاعت نهاوند دي. فجاب سيدنا عمر بن الخطاب الهرمزان، الهرمزان اللي كان اللي كنا بنقول القصة بتاعته اللي أسلم بعد أن أمن إلى إسلامه. سيدنا عفان: لا بأس، انصح لي، ايه رأيك يا هرمزان؟ قال الهرمزان لسيدنا عمر بن الخطاب: إن فارس اليوم رأس وجناحان. فارس اللي هي العراق وإيران نصيب النهاردة يعني. إن فارس اليوم عبارة عن ايه؟ رأس وجناحان. طب كويس. قال سيدنا عمر بن الخطاب للهرمزان: وأين الرأس؟ قال الهرمزان لسيدنا عمر بن الخطاب: الرأس بنهاون، الرأس بنهاون مع بندار. بندار وهذا قائد المشركين، قائد الفرس في القادسية، كان رستم بن الفرخزاد الأرمني قائد 150,000 هنا في نهاون اسمه بندار. فالهرمزان بيقول لسيدنا عمر بن الخطاب: نهاون اللي هي الرأس مع بندار. قال عمر بن الخطاب للهرمزان: وأين الجناحان؟ طب الجناحين فين؟ قال الهرمزان لسيدنا عمر بن الخطاب: الجناحان أذربيجان، أذربيجان. يبقى الرأس هنا والجناحين فوق عند أذربيجان. طب نعمل ايه يعني، رأيك ايه هرمزان؟ قال: اقطع الجناحين يهن الرأس، اضرب الجناحين يبقى الرأس سهل بعد كده. لا. فقال عمر بن الخطاب للهرمزان: كذبت يا عدو الله، تضحك علي انا، بل اعمد الى الرأس فاقطعه، فاذا قطعه الله لم يعطي عليه الجناح. صح الكلام المجهول، لا انا اسيب الرأس واضرب في الجناحين، لا انا اضرب الرأس والجناحين بعد كده، يا اما يكونوا راحهم يا اما اقتلهم اضربهم بعد كده، لكن نبدا بالايه الاول؟ بالراس. ثم نودي في الناس: الصلاه جامعه، الصلاه جامعه، معناها يعني تجمعوا يا مسلمون علشان عايزين نستشركوا في حاجه يعني. فاجتمع الناس في المسجد، وسيدنا عمر بن الخطاب على المنبر يخبر الناس بحشود نهاوند ويستشير الناس، ويستشير الناس: ايه رأيكم؟ قام سيدنا طلحة ابن عبيد الله، قام سيدنا طلحة ابن عبيد الله علشان يقول رأيه، وكان من خطباء الصحابة. بعد ما تشهد قال: اما بعد، ده طلحة ابن عبيد الله: يا امير المؤمنين، قد احكمتك الامور وعجمتك البلايا واحتنكتك التجارب، وأنت وشأنك وأنت ورأيك لا ننبو في يديك ولا نكل عليك، إليك هذا الأمر، فمرنا نطع وادعنا نجيب، وادعنا نجب، واحملنا مركب ووفدنا نفد، فإنك ولي هذا الأمر، وقد بلوت وجربت، فلم ينكشف شيء من عواقب قضاء الله لك إلا عن خيار. الله، كلام جميل جدا حقيقة. لكن خلاصته إيه؟ إن أنت يعني ما اداش رأي، يعني قال له: لا يا عمر، أنت أمير المؤمنين، اللي تشوفه أعمله، اللي تشوفه أعمله، وإحنا تحت أمرك، كل ما نركب ونركب تقول لنا كذا كذا نسمع لكلامك ونجب. ده سيدنا طلحة ابن عبيد الله. فعاد عمر بن الخطاب يقول: هذا يوم له ما بعده من الأيام، تكلموا. فقام عثمان بن عفان فتشهد وقال: سيدنا عثمان بن عفان، أرى يا أمير المؤمنين أن تكتب إلى أهل الشام فيسيروا من شأنهم، من الشام يعني، وتكتب إلى أهل اليمن من تحت فيسيروا من يمنهم، من اليمن يعني، ثم تسير أنت بأهل هذين الحرمين إلى المصرين، المصرين اللي هم الكوفة والبصرة يعني، فتلقى جمع المشركين بجميع، فتلقى جمع المشركين بجمع المسلمين، فإنك إذا سرت بمن معك وعندك قل في نفسك ما قد تكاثر من عدد القوم، وكنت أعز عزا وأكثر. يا أمير المؤمنين، إنك لا تستبقي من نفسك بعد العرب باقية، ولا تمتنع من الدنيا بعزيز، ولا تلوذ منها بحرير. إن هذا اليوم له ما بعده من الأيام، فأشهده برأيك، فأشهده برأيك وأعوانك، ولا تغب عنه. ثم جلس، ثم جلس. يعني خلاصة كلامه إيه؟ إن هو سيدنا عمر بن الخطاب يجمع جيش من الشام وجيش من اليمن، ويروح جيش مكة والمدينة اللي معاه مع جيش الشام واليمن، يطلع على البصرة والكوفة، ويكون سيدنا عمر بنفسه هو القائد يعني. ده كلام سيدنا عثمان ابن عفان. ها، وسيدنا عمر بن الخطاب يقول: هذا يوم له ما بعده، أشيروا علي أيها الناس. فقام الزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف، الاثنين قالوا الكلام الجميل ده: لا نرى ذلك، لا نرى ذلك. يعني ايه لا نرى ذلك؟ يعني انك انت تطلع يا عمر بنفسك؟ لا، ده كلام الزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف. ولكن لا يغيبن عنك، لا يغيبن عنهم رأيك وأثرك بإزائهم وجوه العرب وفرسانهم وأعلامهم، ومن قد فض جموعهم وقتل ملوكهم وباشر من حروبهم ما هو أعظم من ذلك. وإنما استأذنوك ولم يستصرخوك، فأذن لهم واندب إليهم وادع لهم. وقالوا كمان إيه بقى؟ نذكرك الله يا أمير المؤمنين بالله عليك ألا تسير بنفسك إلى حلبة العجم، فإن أصبت لم يكن للمسلمين نظام، لو جرى لك حاجة يعني إحنا هيبقى مشكلتنا كبيرة من بعدها، ولكن ابعث الجنود، ابعث الجنود. يعني كان رأي سيدنا الزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف إن سيدنا عمر ما يروحش بنفسه، إنما يجيش الجيوش. ثم قام سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وقال الكلام ده، فقال: أصاب القوم يا أمير المؤمنين الرأي، وفهموا ما كتب به إليك، ومكانك منهم مكان النظام من الخرج، يجمعها ويمسكه، فإذا الحل تفرق ما فيه وذهب، ثم لم يجتمع بحذافيره أبدا. يعني أنت اللي لا من كل دول يا عمر، ما تطلعش أنت، لا انت عامل زي الخرز اللي بيجمعه بيمسكه، اذا الحل النظام بتاعه خلاص. ويستكمل سيدنا علي بن ابي طالب: والعرب اليوم وان كانوا قليلا فهي عزيز بالاسلام، فانك ان اشخصت اهل الشام من شامهم، لو جبت اهل الشام وقلت لهم تعالوا، صارت الروم الى جرريهم، هم الروم هيسيبوا الفاضلين دول قاعدين، وان اشخصت اهل اليمن من يمنهم، صارت الحبشة إلى ذراريهم، الحبشة هيقضوا على الناس بتوعهم وأولادهم ونسائهم، وإنك إن شخصت من هذه الأرض انتقضت عليك الأرض من أطرافها وأقطارها، حتى يكون ما تدع وراءك أهم إليك مما بين يديك من العورات والعيالات، فأقم وأقرر هؤلاء في أمصارهم. لا، ما تطلعش، خليهم في الإيه؟ في الأمصار. لكن بص الخطة الجميلة اللي قولها سيدنا علي بعد كده، بيقول ايه: واكتب الى اهل الكوفة فهم اعلام العرب ورؤساؤهم، ومن لم يحفل بمن هو أجمع وأحد وأجد من هؤلاء فليأتيهم الثلثان وليقم الثلث. يبعثون الثلثين ويخلي الثلث عندهم. دول مين؟ دول أهل الكوفة. واكتب إلى أهل البصرة فليتفرقوا فيها ثلاثة فرق، فلتقم فرقة لهم في حرمهم وزرريهم، ولتقم فرقة في أهل عهدهم لما بالأهواز دول لأن لسه فتحينها جديد عشان ما ينتقدوش، وبعدين فرقة تيجي مع إخوانهم بتوع الكوفة من بتوع أهل البصرة. طيب جميل. والباقي إن الأعاجم إن ينظروا إليك غدا، قالوا هذا أمير العرب وأصل العرب، فكان ذلك أشد لكلبهم وألمتهم على نفسك. إيه عايزينك، عايزينك أنت لشخصك يعني، لأن أنت تعتبر إيه أمير المؤمنين. وأما ما ذكرت من مسير القوم فإن الله هو أكره لمسيرهم منك وهو أقدر على تغيير ما يكره. وأما ما ذكرت من عددهم فإنا لم نكن نقاتل فيما مضى بالكثرة، ولكننا كنا نقاتل بالنصر، وإن هذا الأمر لم يكن نصر ولا خذلان لكثرة ولا قلة، هو دينه الذي أظهر وجنده الذي أعز وأيده بالملائكة حتى بلغ ما بلغ، فنحن على موعود من الله، والله منجز وعده وناصر جنده. ده كلام سيدنا علي بن أبي طالب. يعني نلخص رأيه أنه أيد رأي سيدنا الزبير بن العوام عبد الرحمن بن عوف أن سيدنا عمر ما يطلعش بنفسه وما يجيبش حد من أهل الشام ولا اليمن، لا، لكن أهل الكوفة يقسمهم ثلاثة، تلت يقعد وتلتين يجوا، وأهل البصرة يقسمهم ثلاثة، تلت يقعد وتلت يروح عند الأهواز علشان يضمن عدم الارتداد، والتلت الثاني يساعدنا مع بتوع الكوفة. وبعدين بقى ذكر سيدنا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بأن احنا لا نقاتل بعدد ولا عدة، وإنما نقاتل بإيه؟ بموعود الله تبارك وتعالى، والله سينجز لنا وعده. طيب مين اللي فاضل ما قالش رأيه؟ سيدنا سعد بن أبي وقاص، ولو أنه معزول لكن سبحان الله يقول برضه، إيه المشكلة؟ فقال يا أمير المؤمنين خفض عليك فإنما هم جمعوا لنقمة. ما يهمكش يا أمير المؤمنين، سيبك منهم، الفرصة أنا عصرتهم وحاربتهم، إن شاء الله ربنا يجعل جمعهم ده إيه؟ نقمة عليهم بإذن الله. سر سيدنا عمر بن الخطاب لهذه الآراء الجميلة، وخد فعلا برأي سيدنا الزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وعلي بن أبي طالب إن هو إيه؟ ما يبعدش، ما يطلعش هو بنفسه، إنما يعين على الجيش رجلا. طيب دلوقتي القرار بقى مين هو؟ مدام سيدنا عمر بن الخطاب مش هيطلع، مين هو؟ يقول سيدنا عمر بن الخطاب أشيروا علي واجعلوه عراقيا، يعني من جيش فتح العراق، فوالله أشيروا علي واجعلوه عراقيا. فقالوا أنت أفضل رأيا وأحسن مقدرة. شوف أنت يا عمر اختار أنت، اللي تختاره أنت إن شاء الله يبقى كويس بإذن الله. فقال عمر بن الخطاب لأولين أمرهم رجلا ليكونن لأول الأسنة، ليكونن لأول الأسنة إذا لقيها غدا. قالوا من؟ بلآه. قال النعمان بن مقرن المزني. النعمان بن مقرن المزني. قالوا هو لها. فعلا هو ده. والله اختيار جميل جدا ما شاء الله. النعمان بن مقرن المزني. لسه ده كان يدوب مخلص عمليات الأهواز في أربك ورام هرمز وتستر والسوس وجندة صابور. يا دوب مخلص لسه عمليات الأهواز في أربك ورام هرمز وتستر ومهرجان والسوس وجندة صابور. احنا عارفين ان الاخ اسمه سويد ابن مقرن المزني، واخ تاني اسمه معقل ابن مقرن المزني، هو له تسعة اخوات يعني، لكن دول اشهرهم يعني. واستعملوا سيدنا سعد بن ابي وقاص قبل ما يعزل. سيدنا سعد بن ابي وقاص هو اللي معين النعمان بن مقرن المزني، كان عينه على خراج كسكر، فكتب النعمان بن مقرن المزني الى عمر بن الخطاب يشتكي، بيقول له انا ايه اللي مقعدني في كسكر دي الم الخراج، انا ما تعودتش على كده، انما مثلي ومثل كسكر كمثل رجل شاب والى جنبه وحده يعني التغريب تلون له وتعطر، فأنا مش عايز كده يا عمر، فأنشدك الله لما عزلتني عن كسكر وبعثتني إلى جيش من جيوش المسلمين، مش عايز أنا أقعد ألم الخراج والكلام ده، اعزلني الله يكرمك يا عمر وعيني على جيش من جيوش المسلمين. سبحان الله، كانوا هم لسه بيفكروا انهم يختاروا القائد على المسلمين اللي هيخوض ويقود بهم معركة نهوان. فوقع اختيارهم على سيدنا النعمان ابن مقرن المزني رضي الله عنه وارضاه، وقلنا ان له اخ اسمه سويد ابن مقرن. سويد ابن مقرن المزني ده كان اميرا على الحاميات الاسلامية اللي فتحها خالد بعد ما خلص سيدنا خالد كاظمة والأبلة والمزار والحفير وقصر الأمير وقصر الأميرة. عين سيدنا خالد بن الوليد سويد بن مقرن المزني أميرا على الحاميات دي، وله أخ ثاني اسمه معقل بن مقرن المزني، أرسله سيدنا خالد بن الوليد للسيطرة على حصن الأبلة، وكان قدم أمامه سيدنا خالد بن الوليد سويد بن قطب الذهلي، وتظهر بأنه هو رايح عند الحيرة، وبعدين رجع لهم بالليل، وتم فتح حصن الأبلة في شهر المحرم سنة 12 هجرية. إذا تم اختيار القائد لنهواند. كتب سيدنا عمر بن الخطاب إلى النعمان بن مقرن المزني أن يسير بالجيش إلى منطقة اسمها ماه. اطلع بالجيش بتاعك يا النعمان بن مقرن المزني إلى منطقة ماه. ثم كتب سيدنا عمر بن الخطاب إلى عبد الله بن عبد الله بن عبان في الكوفة أن يخرج زي ما اتفقنا بالتلتين للقتال، ويسيب التلت في الكوفة، يسيب التلت في الكوفة ويطلع بالتلتين. التلتين دول اللي هيطلعوا من الكوفة عين سيدنا عمر بن الخطاب عليهم سيدنا حذيفة ابن اليمان أمين سر النبي صلى الله عليه وسلم. ده هيروح فين بقى؟ هيروح في منطقة ماه، هيلاقي النعمان بن مقرن المزني واقف مستنيه هناك. طب ده الجيش اللي طلع من الكوفة، احنا قلنا في جيش تاني هيطلع من البصرة. امر سيدنا عمر بن الخطاب بخروج جيش من البصرة يطلع بالتلت، والتلت هيستنى في البصرة، والتلت الثالث هيبقى في الاهواز علشان يأمن عدم الارتداد بالنسبة لانها مفتوحة لسه جديد. وصل سيدنا حذيفة بن اليمان ولحق بالنعمان ابن مقرن المزني في منطقة اسمها الطرد، بينها وبين نهواند حوالي 130 كيلو، يعني خلاص قربوا، في لسه جيش هيجي يعني من الأهواز من تحت. النعمان ابن مقرن المزني أمر سيدنا مجاشع ابن مسعود السلمي، مجاشع ابن مسعود السلمي اللي هيجي من الأهواز، الأهواز دي من تحت احنا لسه فاتحينها في الجنوب اهي، في الجنوب بالنسبة لنهواند يعني منطقة الأهواز دي. سيدنا النعمان بن مقرن المزني قعد مجاشع ابن مسعود السلمي في منطقة اللي جاء من الأهواز ده، أمرهم يقيم في مكانه، قال له خليك زي ما انت ما تلحقش بينا دلوقتي. ليه؟ علشان لو الفرس هيبعتوا أي مدد لنهواند من الجنوب يبقى انت تقدر تمنع وتقطع هذا المدد انه يوصل الى نهوان. ده سيدنا مجاشع بن مسعود السلمي رضي الله عنه وارضاه. في منطقة الطرد بقى التجمع كان فيها، بعث سيدنا النعمان بن مقرن المزني بطليحة بن خويلد الاسدي وعمر بن معدي كرب الزبيدي وعمر بن ابي سلمى، طلعهم كلهم الثلاثة في طليعة استكشاف، قالوا اطلعوا استكشفوا لنا كده شوفوا موضوع الاستعجالات في نهواند وصلت لايه من الفرس. وصل طليحة بن عبيد الله الى نهواند وعلم بخبر القوم، فعاد واخبر النعمان ابن مقرن المزني. الاثنين بقى اللي سبقوا لي كانوا طالعين مع عمرو بن معدي كارب الزبيدي وعمرو بن ابي سلمى، دول رجعوا. طب امال هما كانوا مش مع بعض الثلاثه؟ كانوا مع بعض الثلاثه، لكن سيدنا طليحه بن خويلد الاسدي اراد انه يتوجل في جيش الفرس وعايز يوصل لابعد من كده عشان يقدر يستكشف كويس، ما وافقوش معاه عمرو بن معدي كارب الزبيدي والثاني اللي هو عمرو بن سلمى. ف فسبهم سيدنا طليحة بن خويلد الأسدي هم الاثنين وتوغل بمفرده إلى داخل صفوف الفرس في نهاوند، وخد فكرة كاملة بقى ورجع أخبر بيها سيدنا النعمان بن مقرن المزني، ولقى الأخوين بقى اللي هم عمرو بن علي الكلبي الزبيدي وعمرو بن أبي سلمى رجعوا قبله. أمر سيدنا النعمان بن مقرن المزني بأن يتحرك سيدنا مجاشع ابن مسعود السلمي اللي كان في منطقة تحت عند الأهواز ده، اللي هيمنع المدد بتاع الفرس لو جه من الجنوب. ليه؟ لأن خلاص بقى الجيش هيتقدم دلوقتي، احنا هنتقدم إلى نهاوند، فيلحق بينا بقى مجاشع ابن مسعود السلمي اللي في جنوب نهاوند ده اللي عند منطقة الأهواز اللي احنا لسه فاتحينها. تحرك مجاشع ابن مسعود السلمي ولحق بجيش المسلمين. تعبئة المسلمين كانت كالآتي: التعبئة اللي هيتقدموا بيها إلى نهاوند. المقدمة طبعا فيها النعمان ابن مقرن المزني، الميمنة عليها سيدنا حذيفة ابن اليمان أمين سر النبي صلى الله عليه وسلم، والميسرة عليها سويد ابن مقرن المزني ده أخو نعيم، والفرسان عليهم القعقاع ابن عمرو التميمي، والمؤخرة اللي جاية من تحت بقى المؤخرة هي هتاخد بقى اللي جاية من تحت ده اللي هو مجاشع ابن مسعود السلمي رضي الله عنه وأرضاه. طب دي التعبئة اللي بيتقدم بها المسلمون إلى نهاوند. هناك بقى الفرس عاملين إيه؟ الفرس طبعا احنا ما قلناش عدد المسلمين 30,000، عدد المسلمين في نهاوند 30,000، وعدد المشركين 150,000، 150,000 يعني زايد 30,000 عن القادسية، لأن القادسية كان عدد المشركين 120,000 دول اللي كانوا بيقتلوا فعلا يعني. تعبئة الفرس بقى 150,000 دول القائد عليهم اسمه بندار بندار، وقائد القلب الفيرزان اللي كان هرب في وقعة بابل بعد القادسية، كانوا هم ثلاثة، الهرمزان هرب إلى الأهواز، والفيرزان راح نهاوند أهو، والنخيرجان كان فر إلى المدائن. فالفيرزان ده بقى هو قائد المقدمة، والميمنة كان عليها زردق زردق، والفرسان كان عليهم أنوشك أنوشك. دي تعبئة الفرس في نهاوند. وصل النعمان بن مقرن المزني إلى نهاوند، وكان الكلام ده يوم الأربعاء شهر المحرم سنة 19 هجرية. أول ما وصل النعمان للجيوش بقى اللي معاه وبالقيادات اللي كانت معاه 30,000، وضع الأثقال، كبر المسلمون جميعا، الله أكبر الله أكبر، يعني ما معنى احنا وصلنا يعني. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء فضاح المنذرين. قالها سيدنا الله السلام في خيبر في شهر المحرم سنة 7 هجري. أمر النعمان بن مقرن المزني بحط الأثقال وضرب الفسطاط، على طول كله اشتغل تمام. قبل أن تبدأ المعركة، احنا عارفين دي ان احنا بنبعد دايما نقول اللي قدامنا ندعوهم الى الاسلام، لان اسلامهم احب الينا من قتالهم. اول ما حطت اثقال المسلمين وجيشهم، ارسل بندار الى المسلمين يقول: ارسلوا الينا رجلا نكلمه. ابعتوا لنا واحد يكلمه، ففرصه احنا كنا احنا اللي هنبعد. فأرسل سيدنا النعمان بن مقرن المزني سيدنا المغيلة بن شعبة الثقفي، لأنه بيعرف في اللغة الفارسية. فدخل المغيرة بن شعبة الثقفي على بندار، لقى برضو قاعد على سرير من ذهب، واضع على دماغه راق، واضع على دماغه تاج من ذهب، المهم نفس اللي عملوا الصحابة قبل كده في قبل معركة القادسية، عملوا برضو سيدنا المغيرة ابن شعبة الثقفي. قعد برضه جنب دندار فنهنهوه ودفعوه زقوه بهدلوه. فقال لهم المغيرة بن شعبة: الرسل لا يفعل بهم هكذا، عيب، الكلام ده ما يصحش. فشتموه بكلام يعني ملوش لازمة. بعد ما سبوه يعني بكلام ملوش لازمة، قال المغيرة بن شعبة الثقفي: معاذ الله، لأنا أشرف في قومي من هذا في قومه اللي قاعد ده يعني. ثم قال بندار: أنتم معاشر العرب أبعد الناس عن كل خير، أي اللي أدبه، وأطول الناس جوعا، وأشقى الناس شقاء، وأقدر الناس قذارة، وما منعني أن آمر هؤلاء الأساورة القادة اللي حوالي يعني حولي أن ينتظموكم بالنشاب يضربوكم يعني، إلا تنجسا منكم فإنكم أرجاس، فإن تذهبوا نخل عنكم خلاص نسيبكم يعني، وإن تأبوا نريكم مصارعة نوريكم مصارعة. فرد عليه طبعا المغيرة بن شعبة رد قاسي جدا، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ما أخطأت من صفاتنا شيئا، أنت كنت بتتكلم عن صفاتنا صح، بس كل ده كان في الماضي، ولا من نعتنا، إن كنا لأبعد الناس ضارا، وأشد الناس جوعا، وأشقى الناس شقاء، وأبعد الناس من كل خير، حتى بعث الله إلينا رسوله صلى الله عليه وسلم فوعدنا النصر في الدنيا والجنة في الآخرة، فوالله ما زلنا نتعرف من ربنا منذ جاءنا رسوله الفتح والنصر حتى أتيناكم. أهو نصر ولا نصر ولا نصر ولا نزل ما جلكم جنالكم أهو، وإن والله لا نرجع حتى نغلبكم على ما في أيديكم أو نقتل بأرضكم. قال بندار لمن حوله: أما والله إن الأعور قد صدقكم الذي في نفسه. ثم انصرف المغيرة بن شعبة وهو يقول: فقمت وقد والله أرعبت العلج جهدي، الحمد لله ألقيت في قلوبهم الرعب وخوفتهم بفضل الله عز وجل. خلاص مفيش فايدة، خلاص مفيش فايدة، أعذرناهم وقلنا لهم مش عايزين، خلاص يبقى لابد من القتال.